التغيرات البيئية وأثرها على الأمن والاستقرار في منطقة القرن الإفريقي. نسرين الصباحي، باحثة بوحدة الدراسات الإفريقية بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. مقدمة: أصبح التغير المناخي والتدهور البيئي والمشكلات البيئية، بما في ذلك قطع الأشجار وإزالة الغابات والرعي الجائر وفقدان التنوع البيولوجي والتلوث الصناعي، تهديدات وجودية للبشرية تتجاوز الحدود الوطنية أكثر من مجرد كونها قضية بيئية، مع تداعيات واضحة على السلم والأمن الدوليين، حيث يواجه كوكب الأرض أزمة ثلاثية تريبل بلانيتري كرايسيس، التغير المناخي، وفقدان الطبيعة والتنوع البيولوجي، والتلوث والنفايات. وتؤثر النظم البيئية المتدهورة وندرة الموارد على الأمن الغذائي وسبل العيش وتأجيج الصراعات الداخلية بين الرعاة والمزارعين، والتوترات المتعلقة بالهجرة المناخية، وانتشار جماعات المعارضة المسلحة في منطقة القرن الإفريقي. تأتي التحولات البيئية العالمية لتزيد من تفاقم الأزمات والتحديات لدول المنطقة، وفي مقدمتها التداعيات السلبية لظاهرة التغير المناخي التي أصبح التكيف مع آثارها مسألة بالغة الصعوبة، ويرجع ذلك إلى التوسع في استخدام الوقود الأحفوري في الصناعات ووسائل النقل، وإزالة الغابات لأغراض الزراعة والسكن وتطوير البنية التحتية. ومع استمرار سياسات الدول الكبرى في تجاهل الأثر البيئي للتوسع الاقتصادي، ومع سعي الدول النامية للحاق بركب التصنيع والنمو الاقتصادي، تعاظم أثر النشاط البشري على البيئة متسبباً في ارتفاع وتيرة وحدة التغيرات المناخية حول العالم. وفي منطقة القرن الإفريقي، ساهمت التغيرات المناخية في تأجيج العديد من الصراعات القائمة، حيث ساهمت موجات الجفاف الممتدة في الإضرار بالاقتصاد الصومالي الهش منذ سقوط الدولة في مطلع التسعينيات من القرن العشرين، الأمر الذي وفر بيئة مثالية لاعتماد أعداد كبيرة من الأفراد على حمل السلاح كمصدر للإعاشة، وانضمام البعض الآخر للجماعات المسلحة مثل حركة الشباب. كما كانت التغيرات المناخية من بين مسببات الصراعات الداخلية في كل من إثيوبيا وكينيا، والتي تسببت في موجة كبيرة من النزوح واللجوء الناجمة عن النمط غير المنتظم لهطول الأمطار والجفاف. وفي هذا السياق، يحدث التجاوز البيئي Ecological Overshoot باستمرار البشر في استخدام الموارد الطبيعية بطريقة تتجاوز قدرة النظم البيئية الطبيعية على التجدد، مما يدفع إلى تجدد دعوات الأفراد والدول لتقليل بصمتهم البيئية. وتتجلى آثار هذا التجاوز في نقص موارد المياه والتصحر، وانخفاض إنتاجية الأراضي الزراعية، وإزالة الغابات، وفقدان التنوع البيولوجي، وتراكم غاز ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي، وآثار التجاوز البيئي واضحة في ظاهرة التغير المناخي، وما ينتج عنها من القلق البيئي إيكوانزايتي والآثار المباشرة على الصحة النفسية. وتتمثل الجريمة البيئية Environmental Crime في التعدين غير المشروع والاتجار بالمعادن مثل النفط والذهب والمس والكوبالت والزنك والكولتان والليثيوم، وقطع الأشجار وإزالة الغابات والاتجار بالأخشاب بشكل غير قانوني، والصيد الجائر، وجرائم الحياة البرية، وجرائم التلوث، الإغراق والاتجار غير المشروعين بالمواد الكيميائية والنفايات، والإنتاج غير القانوني للمواد المستنفدة للأوزون، وتداعيات ذلك على خدمات النظام البيئي والوصول إلى المياه النظيفة والهواء والأمن الغذائي. وبالتالي، فهي لا تعرض فقط الحياة البرية والتنوع البيولوجي والنظم البيئية للخطر، ولكنها تؤثر أيضاً على صحة ورفاهية الإنسان، مما يحد من فرص التنمية للأجيال الحالية والمستقبلية. وفي الصومال، حظر مجلس الأمن الدولي تصدير الفحم بسبب الآثار البيئية والإنسانية المدمرة لإزالة الغابات وتعدين الفحم ودورها في تفاقم الصراع كمصدر رئيسي لتمويل حركة الشباب الإرهابية وغيرها من الجماعات المسلحة غير الحكومية. أولاً، الاتجاهات المتسارعة للتحولات البيئية في القرن الإفريقي. تعد الدول الإفريقية الأقل تسبباً في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، ولكن من أكثر الدول تعرضاً لمخاطر التغير المناخي وانعدام الأمن المرتبط به، حيث تواجه دول منطقة القرن الإفريقي ظروفاً مناخية قاسية وارتفاع درجات الحرارة ومستويات سطح البحر، ووصلت موجات الجفاف والفيضانات والأعاصير الكارثية المتكررة إلى نقطة اللاعودة، وأصبحت المنطقة قاحلة بشكل متزايد بالتزامن مع تصاعد ظاهرة الاحتباس الحراري العالمي بمعدل غير مسبوق، وتتفاعل الندرة البيئية مع العديد من العوامل السياقية للمساهمة في تفاقم حدة أعمال العنف وتأجيج الصراعات، وتعتبر المنطقة أحد أكثر السياقات تدميراً بيئياً وإنسانياً في القارة الإفريقية. ويطرح التغير المناخي أبعاداً رئيسية لتهديدات الأمن وعدم الاستقرار، إذ يعمل على تأجيج الصراعات وتزايد معدلات الهجرة المناخية عقب تفاقم الأزمات البيئية القائمة مثل الجفاف وندرة المياه وتدهور التربة. بالإضافة إلى ذلك، تقويض سبل العيش وانخفاض إمدادات المياه وغلات المحاصيل الزراعية في ظل الأداء الضعيف والهش للمؤسسات والأنظمة الحكومية. وتتحول هذه الضغوط إلى أعمال عنف وصراعات، ويؤدي التغير المناخي إلى تغيرات بطيئة الظهور مثل الزيادات التدريجية في درجات الحرارة وارتفاع مستويات سطح البحر وفقدان التنوع البيولوجي وحموضة مياه المحيطات وتدهور الأراضي والغابات، كما أن شدة الظواهر الجوية المتطرفة آخذة في الازدياد، بما في ذلك موجات الفيضانات والجفاف وحرائق الغابات وموجات الحر الشديدة. وتضاف الصدمات المناخية إلى مزيج من الأزمات المعقدة وعدم الاستقرار والتهديدات المتشابكة بين الإرهاب والتغير المناخي والجفاف والمجاعات، مع استنفاد آليات المواجهة للعديد من المجتمعات الزراعية والرعوية في دول المنطقة. وسيتم توضيح ذلك على النحو التالي. 1- تفاقم حالات الطوارئ المناخية. كشفت نتائج تقرير التقييم السادس للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتغير المناخي IPCC في أغسطس 2021 أن العالم يواجه مخاطر غير مسبوقة من التغير المناخي نتيجة تصاعد حالة الطوارئ المناخية، حيث تمتد آثارها المتتالية إلى ما وراء البعد البيئي إلى البعد الاجتماعي والسياسي والأمني، وأصبح فهم المخاطر الأمنية المتعلقة بالتغير المناخي أولوية استراتيجية لإدارة الشؤون السياسية وعملية بناء السلام. وتسببت سنوات متتالية من هطول الأمطار دون المتوسط في منطقة القرن الإفريقي في واحدة من أسوأ حالات الطوارئ المناخية خلال 40 سنة الماضية، ويجبر الجفاف المجتمعات المحلية على مغادرة منازلهم بحثاً عن الطعام والمياه، مما يعرض قطاعات الصحة والتعليم للخطر مع زيادة معدلات سوء التغذية الحد وخطر الإصابة بالأمراض المنقولة بالمياه، ويؤثر الجفاف على التحاق الأطفال بالمدارس في المناطق المتضررة. وبشكل عام، هناك 15 مليون طفل خارج المدرسة و3.3 مليون طفل آخر معرضون لخطر التسرب من التعليم بسبب الجفاف، وتناشد منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف تقديم 986 مليون دولار أمريكي دعماً عاجلاً لإنقاذ الأرواح والصمود في مواجهة التغير المناخي لحوالي 4.2 مليون شخص، نصفهم من الأطفال في دول إثيوبيا وكينيا والصومال وإريتريا وجيبوتي. كما صدر تقرير مشترك عام 2017 عن مخاطر الأمن الغذائي المرتبطة بالتأثيرات المركبة للجفاف في شرق القرن الإفريقي من قبل شبكة أنظمة الإنذار المبكر بالمجاعة IFWSANET ومركز الإيجاد للتنبؤ بالمناخ وتطبيقاته ICBAC ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو وبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة ومركز البحوث المشتركة التابع للمفوضية الأوروبية JRC. أفاد التقرير بأن المنطقة تواجه مجاعة واسعة النطاق، حيث تؤدي موجات الجفاف الاستثنائية لفترات طويلة إلى زيادة حادة في انعدام مستويات الأمن الغذائي، وتعاني كينيا والصومال وإثيوبيا من نقص حاد في موارد المياه وارتفاع أسعار المواد الغذائية وانخفاض توفر الغذاء بسبب قلة المحاصيل الزراعية ونفوق الماشية. وخلال عامي 2020 و2021 ساعدت ظاهرة النينيا في حدوث جفاف استثنائي لمدة 3 مواسم ودخول المنطقة في موسم جفاف ممتد، وأصبحت المنطقة معرضة لأربعة مواسم متتالية من الجفاف، وهو أمر غير مسبوق منذ بدء حفظ سجلات الأقمار الصناعية عام 1981. ومنذ أواخر عام 2016 كانت هناك عدة مواسم جفة بشكل استثنائي تتخللها مواسم رطبة، كما تسببت المواسم الرطبة أيضاً في آثار مدمرة من موجات الفيضانات والنزوح وتفشي أسراب الجراد الصحراوي، وما ترتب على ذلك من خسائر المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية. وتفاقمت هذه الصدمات المناخية الطويلة دون ترك وقت للتعافي بسبب جائحة كوفيد شرطة 19 والاضطرابات الاقتصادية وتداعيات الحرب الأوكرانية والتأثير المركب لموجات الجفاف الأخيرة. 2. ارتفاع وتباين درجات الحرارة. تعتبر دول القرن الإفريقي إحدى أكثر مناطق العالم عرضة لآثار التغير المناخي السلبية، حيث ترتفع درجة حرارة دول جيبوتي وإريتريا وإثيوبيا والصومال وكينيا بسرعة أكبر من المتوسط العالمي، مع تداعيات خطيرة على الاضطرابات والصراعات داخل حدودها وعبرها. في ظل العلاقة بين ارتفاع درجات الحرارة وتصاعد أعمال العنف، إذ توجد زيادة بنسبة 1.0 في مخاطر الصراع المسلح المرتبط بكل زيادة بمقدار 0.5 درجة مئوية في درجات الحرارة. وهناك سلسلة طويلة من الأبحاث التي تربط ارتفاع درجات الحرارة بعدوان الفرد، بما في ذلك الجرائم العنيفة وأعمال الشغب فاصلة، وبالتالي فإن الاحتباس الحراري يزيد من معدلات العنف، ويؤدي الارتفاع في درجات الحرارة إلى موجات حر شديدة، وزيادة معدل التبخر، وتجفيف الآبار وفشل إنتاج المحاصيل الزراعية في جميع دول المنقطة، وتحديدا في وسط وجنوب الصومال وشمال كينيا وشرق إثيوبيا. علاوة على ذلك، تشير التوقعات الحالية إلى أن الصومال سيشهد ارتفاعا في متوسط درجات الحرارة فوق المتوسط العالمي، سيرتفع بين 3.2 و 4.3 بحلول عام 2100. وفي هذا الإطار، شهدت المدن الكبرى في القرن الإفريقي زيادة في درجات الحرارة تضاعفت تقريبا بمقدار 1.1 درجة مئوية نتيجة الاحترار الذي شهده العالم منذ عصور ما قبل الثورة الصناعية. ومنذ عام 1860، ارتفعت درجة حرارة مدينة أديس أبا عاصمة إثيوبيا بمقدار 2.2 درجة مئوية، ومدينة مقديشو عاصمة الصومال بمقدار 9.1 درجات مئوية، ومدينة نيروبي عاصمة كينيا بمقدار 9.1 درجات، وفقا لمركز مراقبة مخاطر شرق إفريقيا والسجل المناخي لدرجة الحرارة في شرق إفريقيا. 3. تكرار موجات الجفاف الممتد. يعتبر الجفاف جزءا لا يتجزأ من الحياة اليومية للمجتمعات المحلية في منطقة القرن الإفريقي، وأعربت الأمم المتحدة عن مخاوفها من تحول خطر الجفاف في هذه المنطقة إلى كارثة إنسانية. ويهدد الجفاف عقودا من التقدم الإنمائي بجعل المجتمعات أقل قدرة على التكيف مع التغير المناخي وتداعياته السلبية على الممارسات الزراعية واستخدام الأراضي، ويترك الجفاف وقتا أقل للتعافي بالنسبة للرعاة والمزارعين في هذه المنطقة. في ظل فشل إنتاجية المحاصيل الزراعية وفقدان مناطق الرعي وإمدادات مياه الشرب المحدودة جنبا إلى جنب مع ارتفاع أسعار السلع الغذائية، وفقا لمنظمة أوكسفام، تحتل الصومال المرتبة 172 من أصل 182 دولة في القدرة على التعامل مع التغير المناخي. وأدى أسوأ جفاف منذ ما يقرب من 50 عاما إلى دفع أكثر من 7 ملايين شخص إلى حافة الجوع ونفوق حوالي 3 ملايين من الماشية، ومنذ يناير 2022 نزح ما يقرب من 1 مليون شخص، وأصبحت آثار التغير المناخي أكثر حدة. منذ مايو 2022 عانى حوالي 6 ملايين شخص من حالات طوارئ الجفاف الناتجة عن 4 مواسم متتالية في الصومال. وارتباطا بالسابق، تحدد خطة الاستجابة للجفاف في الصومال عام 2022 توسيع نطاق إيصال المساعدات الإنسانية إلى مواقع الأزمات المتصاعدة، بما في ذلك توفير المياه والغذاء والمساعدات النقدية والخدمات الصحية، وإعطاء الأولوية للعمل المبكر والتخفيف من تداعيات الجفاف، وتم تعيين مبعوث خاص للجفاف كجزء من أولويات الاستجابة للتغير المناخي. ومن مهم عمله التنسيق مع الشركاء المحليين والدوليين لإيجاد حلول مستدامة والتغلب على التحديات الأكثر إلحاحاً للجفاف، وتم عمل مبادرات لتوفير المساعدات الإغاثية ودعم سبل العيش وسبل العيش البديلة ومشاريع بناء المرونة المحلية والقدرة على التعامل مع الكوارث المناخية ودعم الإدارة المتكاملة لموارد المياه وضمان الوصول إليها، في ظل تسبب الجفاف في حدوث اضطرابات الوصول إلى المياه، وارتفاع معدلات سوء التغذية وانعدام الأمن الغذائي، وتفشي الأمراض، والتوترات بين العشائر المحلية. فيما تعاني إثيوبيا حالياً من واحدة من أسوأ حالات الجفاف التي شهدتها منذ عقود بعد 4 مواسم متتالية من نقص هطول الأمطار، حيث تعتمد بشكل كبير على الزراعة، مع انخفاض معدلات النمو الاقتصادي، وتزايد معدلات النمو السكاني، وافتقار القدرات المؤسسية، وتزايد معدلات الصراع، حيث تتميز المناطق الرعوية في شرق إثيوبيا بالجفاف المتكرر وارتفاع معدلات نفوق الماشية. وخلال عامي 2015 و2016، تعرض شرق وجنوب إثيوبيا لأسوأ موجة جفاف، وتم تصنيف عام 2016 باعتباره عام طوارئ مناخية. أما شمال شرق وجنوب كينيا، فتتعرض لظروف جوية غير مواتية من موجات الجفاف، ومعظم أراضيها قاحلة وشبه قاحلة، وتزايدت وتيرة الجفاف في كينيا من مرة واحدة كل 5 سنوات إلى مرة كل 3 سنوات. من ناحية أخرى، يرتبط ارتفاع درجات الحرارة الشديد بخسائر الثروة الحيوانية، وتدمير المحاصيل الزراعية، ويجبر الجفاف الرعاة على بيع عدد كبير من الماشية، حيث يعتبر الرعي أحد الاقتصادات الرئيسية ومصدر رزق لغالبية المجتمعات المحلية في الأراضي الجافة في شمال كينيا وجنوب إثيوبيا وجنوب ووسط الصومال، في ظل الاتجاهات الديموغرافية المتغيرة، بما في ذلك النمو السكاني السريع وزيادة حركات الهجرة، واستنفاد مخزون السلع الغذائية في الأسواق المحلية، وانخفاض كميات المياه لدعم إنتاج المحاصيل الزراعية نتيجة جفاف، وانخفاض منسوب المياه في مجري نهري جوبا وشبيلي في المناطق التي يمران بها في جنوب الصومال بأقاليم شبيلي السفلى والوسطى وهيران. وتشكل هذه التحديات مجتمعة محفزات للصراعات بين الرعاة والمزارعين. ثانياً، التداعيات المركبة للتحولات البيئية في القرن الإفريقي. أصدر مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي وثيقة شددت على تهديدات التغير المناخي على السلم والأمن في القارة الإفريقية، من خلال بيانه حول تعزيز العلاقة بين التغير المناخي والأمن والتنمية في إفريقيا، وأهمية دمج المناخ في بعثات حفظ السلام وإعادة الإعمار والتنمية فيما بعد الصراعات. ومنذ نشر التقييم الرابع لتقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ IPCC عام 2007، وصل إطفاء الطابع الأمني على ظاهرة الاحتباس الحراري الاحترار العالمي إلى مستوى جديد، حيث انتقل التغير المناخي من التحدي التنموي إلى التهديد الأمني، وأصبحت تداعياته كدوافع للعنف ومحفزات للصراعات، إذ أدت الظواهر المناخية المتطرفة إلى تفاقم التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية، واتساع حدة المجاعات وانعدام الأمن الغذائي، وتدهور سبل العيش، وتغيير أنماط الحركة الرعوية، واستغلال النخبة للمظالم المحلية. ويمكن توضيح أهم هذه التداعيات والأزمات كما يلي: 1- تصاعد تدفقات النزوح الداخلي والهجرة المناخية. تعتبر الأراضي الجافة في منطقة القرن الإفريقي موطناً أصلياً للجماعات الرعوية، وأصبح التحول في سبل عيش وضعف هذه المجتمعات الرعوية في مواجهة التغير المناخي موضوع اهتمام في جميع أنحاء العالم، ويحدد هطول الأمطار التنقل الرعوي واستخدام المراعي الاحتياطية بين المجتمعات الرعوية والترتيبات المتغيرة لحيازة الأراضي، مما يؤدي إلى تفاقم ممارسات الرعي الجائر والمنافسة على الموارد الشحيحة. وأجبرت موجات الجفاف المتكررة المجتمعات الرعوية على تغيير الطرق ومصادر الري إلى مناطق جديدة، حيث تقاتل هذه المجتمعات من أجل سياسات البقاء، ويؤدي التغير المناخي إلى تفاقم موجات الهجرة والنزوح الداخلي وتغيير نمط حياة السكان وترك مكان إقامتهم الأصلية إلى مناطق أخرى، فضلاً عن تغيير أنشطتهم الاقتصادية. وعادة ما تتسبب التغيرات المفاجئة مثل موجات الفيضانات في النزوح الداخلي بشكل مؤقت، في حين أن التغيرات بطيئة الظهور مثل موجات الجفاف غالباً ما تنطوي على هجرة دائرية، أي حركة متكررة بين مناطق مختلفة. فالهجرة مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بسياسات التكيف باعتبارها استراتيجية تأقلم مع تدهور ظروف سبل العيش، وتشكل الهجرة إلى الداخل أعباءً إضافية على الموارد الاقتصادية، وتزيد من خطر الصراعات الداخلية على الموارد الشحيحة. وتؤثر الهجرة المناخية على الأمن والمصالح الجيوسياسية من خلال تصاعد خطر عدم الاستقرار السياسي داخل الدول، حيث ينتقل السكان من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية، مما يقوض جهود الحوكمة، ويزيد من المخاوف الأمنية وتنامي نفوذ الجماعات الإرهابية، وتغير أنماط الحركة الرعوية، وتخلق الانعكاسات السياسية للهجرة المناخية وحركات اللاجئين تحديات جيوسياسية لبلدان المهاجرين الأصلية. ويمثل الصراع القبلي في الصومال ما بين من 35 إلى 40% من جميع أعمال العنف، وتدور معظم الخلافات حول الوصول إلى مصادر المياه والأراضي، ويعمل التغير المناخي والتدهور البيئي على تقليل موارد المياه الشحيحة، ويجبر المجتمعات على الهجرة ومواجهة بعضها البعض للسيطرة على تناقص الموارد، وقد تضطر الأسر إلى الانخراط في الأنشطة والاستراتيجيات الاقتصادية لتلبية الاحتياجات الغذائية العاجلة لأسرهم، وتشمل هذه الاستراتيجيات تجريد الأصول الإنتاجية مثل الماشية وتبادل أراضيهم مقابل الغذاء، وبيع الأخشاب من خلال إزالة الغابات، ومغادرة الأطفال من المدارس للبحث عن وظائف قد تكون في قطاعات أقل إنتاجية، وقد تتخلى الأسر عن بلدانها وتهاجر جماعيا إلى المراكز الحضرية ومخيمات اللاجئين، وتبحث الجماعات الرعوية عن مصادر بديلة للرعي، مما يؤدي إلى الاشتباك مع الجماعات الأخرى. وقد نزح ما لا يقل عن مليون شخص في الصومال عام 2016، وتعرضوا لمخاطر التمييز والعنف القائم على النوع الاجتماعي، ويعيش حوالي 300,000 لاجئ صومالي في مجمع داداب للاجئين في كينيا، شرطة أكبر مخيم للاجئين في العالم شرطة. وعلى الرغم من ذلك، لم يحظى التغير المناخي باهتمام كبير نسبيا عند مقارنته بمجالات مثل مكافحة الإرهاب وإصلاح قطاع الأمن في الصومال، ولكن ركزت القوى العالمية والإقليمية والمنظمات الدولية على مكافحة الإرهاب والقرصنة. كما يؤثر النزوح القسري في أعقاب موجات الجفاف والفيضانات على المجتمعات الضعيفة في إثيوبيا، ويقدر البنك الدولي زيادة المهاجرين من الريف إلى الحضر بسبب تأثيرات التغير المناخي بحلول عام 2050، وستكون أديس أبا نقطة ساخنة في المناطق الحضرية للهجرة المناخية. ويدفع النزوح الناجم عن التغير المناخي الأفراد إلى المستوطنات والمخيمات العشوائية في ظل الظروف السيئة والخدمات الاجتماعية المحدودة، كما تحد الصدمات المناخية المتكررة من قدرة الجماعات الرعوية على التعافي، إذ تشكل أنماط حركة الجماعات الرعوية المتنافسة جانباً آخر من جوانب الصراع في دول المنطقة، ومن المرجح أن يتحرك الرعاة بأعداد كبيرة خلال فترات ندرة الموارد، مما يفاقم المنافسة للبحث عن موارد المراعي والمياه لقطعان الماشية. ولذا لا بد من تواجد لجان الرعي المشتركة التي تتكون من شيوخ العشائر والجماعات الرعوية المختلفة للعمل على إنفاذ اللوائح الداخلية في مناطق الرعي المشتركة المعرضة للتغير المناخي، والاطلاع بأنشطة التخطيط المشتركة لاستخدام الأراضي وتخصيص الموارد، وسياسة دمج الرعاة في الأسواق المحلية، وزيادة دخل الرعاة خلال فترات الجفاف، وتوفير الأعلاف المدعومة للتخفيف من خسائر الثروة الحيوانية. 2. تأجيج الصراعات الداخلية والحدودية. صاغ هومر ديكسون نظرية العنف البيئي إيكوفايلنس، يجادل بأن العديد من البلدان النامية تعتمد على 4 موارد بيئية أساسية: إنتاج المحاصيل الزراعية والمياه العذبة والغابات ومصايد الأسماك، وندرة وتقلص هذه الموارد نتيجة الاستخدام المفرط في ظل ظروف معينة وتحديداً التغير المناخي ستؤدي إلى نشوب الصراعات. واستخدم ديكسون 3 فرضيات لربط هذه التغييرات بالصراع العنيف. الأولى، تقليل الإمدادات من الموارد البيئية التي يمكن التحكم فيها مادياً مثل المياه النظيفة والأراضي، من شأنه أن يثير صراعات الندرة النسبية بين الدول أو حروب الموارد. والثانية، افتراض أن التحركات السكانية الناتجة عن التدهور البيئي ستؤدي إلى صراعات الهوية الاجتماعية وخاصة الاشتباكات العرقية. والثالثة، ستؤدي الندرة البيئية Environmental Scarcity إلى زيادة الحرمان الاقتصادي والحروب الأهلية وظهور حركات التمرد والجماعات المسلحة. وتتعدد مظاهر العنف والصراعات المستعصية على الحل المرتبطة بالتغيرات البيئية، إذ تؤدي الظواهر المناخية المتطرفة إلى انعدام الأمن الغذائي وتزيد من مخاطر الصراع من ناحية، في حين يؤدي الصراع إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي من ناحية أخرى، وتزيد حلقات التغذية المتبادلة من نقاط الضعف الهيكلية وتخلق صراعات جديدة، وتتسم العلاقة بين التغير المناخي والصراع بكونها علاقة معقدة ارتباطية غير مباشرة ومحددة السياق، باعتباره عاملاً مضاعفاً للتهديد يزيد من انعدام الأمن الغذائي وندرة المياه والتنافس على الموارد. وتنتج ندرة الموارد عن المخاطر البيئية التي تؤدي إلى نقص العرض وزيادة الطلب والتوزيع غير المتكافئ للموارد والندرة البيئية، الأراضي الزراعية والمياه والمراعي ومصايد الأسماك. تأسيساً على ما سبق، أصبح هناك رابط متنام بين التغير المناخي والصراعات من خلال التنافس على موارد المياه والأراضي داخل أو بين الجماعات، وتزداد هذه الصراعات بسبب فشل الدولة في إدارة توزيع الموارد، وتوجد مجموعة من العوامل الوسيطة، فيما يعرف بالعوامل السياقية أو المتغيرات المتداخلة، التي تلعب دوراً في تأجيج الصراعات على الموارد المشتركة مثل موارد المياه والأراضي، ويصاحب الجفاف الشديد زيادة في أعمال العنف وانعدام الأمن، وتكافح المجتمعات المحلية للوصول إلى موارد الرعي الشحيحة، وتعمل الجماعات الرعوية من أجل تعظيم حصتها من موارد الرعي المحدودة خلال فترات الجفاف، والتشابك بين ديناميات هذه الصراعات وقضايا سباق التسلح في ظل انتشار وتدفق الأسلحة في المجتمعات المحلية. فضلاً عن الارتباط مع ظواهر الإرهاب والجريمة المنظمة واتساع نطاق أعمال العنف والقتال من المستويات المحلية إلى الوطنية والعابرة للحدود، ينتج عن التغير المناخي أوضاع غير مواتية من الجفاف والتصحر، ويؤدي إلى احتدام المنافسة على موارد المياه والأراضي، ويكسب الصراعات أبعاداً سياسية في منطقة القرن الإفريقي، وتتصدر أولوية المسببات البيئية على غيرها من المسببات السياسية والاقتصادية والاجتماعية كمفسر رئيسي لنشأة واستمرار الصراعات، وأصبح التغير المناخي وغيره من المستجدات ذات الطبيعة البيئية تمثل أحد التحديات الأمنية الجديدة ذات الطبيعة العالمية، وترتبط ظاهرة الصراعات الناتجة عن التغير المناخي بظاهرة العولمة، بحيث لا يمكن الفصل بين المستويات المحلية والوطنية والإقليمية والعالمية، سواء على مستوى فهم مسببات الصراع أو على مستوى تصميم الاستجابة الملائمة. وفي هذا السياق، توضح الصومال العلاقة بين التغير المناخي والصراع الداخلي، فحدوث الجفاف ومدته مرتبطان سببياً مع الاختلافات الزمنية في اندلاع ونشوب الصراع العنيف من خلال صدمات ارتفاع أسعار الماشية. ويشكل تقارب التغير المناخي والصراعات والهشاشة الأمنية محفزاً لانضمام المجتمعات المحلية إلى الجماعات الإرهابية في ظل هذه التحديات المتداخلة والتأزم الممتد للصراعات والتأثير المتصاعد للتغير المناخي، ومدى تشكيل التغير المناخي تهديداً أمنياً على افتراضات العلاقة المتبادلة بين التغيرات البيئية ومستويات العنف وتأثيراتها على اندلاع الصراعات التي تطورت على مدى العقود الماضية، والارتباط بين سرقة الماشية وانتشار الأسلحة الصغيرة والخفيفة غير المشروعة، حيث خلقت حلقة مفرغة من سرقة الماشية، كما انخرطت الميليشيات الرعوية في الحرب، وتحالفت مع الجماعات المسلحة في ظل إهمال وتهميش الرعاة، وقامت هذه الجماعات الرعوية بالتسلح للدفاع عن النفس واتباع سياسة العنف الوقائي، وبذلك يغذي التغير المناخي الصراع المسلح في جنوب ووسط الصومال من خلال ثلاث طرق: تفاقم التوترات بين العشائر المحلية، وتعزيز نفوذ الجماعات الإرهابية، بما في ذلك حركة الشباب، وزيادة معدلات الهجرة والنزوح الداخلي. وعلى الرغم من مساهمة القطاع الرعوي في الاقتصاد الوطني لإثيوبيا، فقد تم إهماله من الحكومات المتعاقبة، حيث فضل صانع السياسة الاستثمار في قطاع الزراعة على حساب قطاع الرعي، وأثرت التغييرات في استخدام الموارد الطبيعية والمائية في حوض نهر أواش في شرق إثيوبيا سلباً على نظام الإنتاج الرعوي وتأجيج الصراعات على استخدامات موارد المياه والمراعي بين الجماعات الرعوية، حيث يعتمد عليه حوالي 17% من سكان البلاد. كما أدى الجفاف المتكرر والقيود المفروضة على مناطق الرعي إلى انخراط الجماعات الرعوية في أعمال الزراعة كمصدر بديل للدخل، مع افتقارهم للمهارات الأساسية اللازمة للزراعة. فيما ارتبط الوصول إلى الأراضي والمياه بالصراع بين مجتمعات الرعاة والمزارعين في إثيوبيا، ومن المرجح أن يؤدي عدم كفاية هطول الأمطار والجفاف لفترات طويلة إلى زيادة نقص المراعي، وقد تتصاعد التوترات عبر الحدود. في ظل تنقل الجماعات الرعوية إلى منطقة رعاة كاراموجا عبر الحدود بين إثيوبيا وكينيا، تتأثر مقاطعة تركانا في شمال غرب كينيا بارتفاع درجات الحرارة وعدم التنبؤ بموسم الأمطار والضغط على الموارد المائية والمراعي، مما تسبب في تناقص أعداد الماشية والصراعات العنيفة المتكررة بين جماعات تركانا وبوكوت. كما تصاعدت حدة الصراعات خلال فترات ندرة المياه والجفاف في عامي 2004 و2009 بمقاطعة سامبورو في شمال كينيا، وأدت حالات الجفاف المتكررة إلى تفاقم حدة الصراعات على الموارد بين مزارعي بوكومو ورعاة أورما في دلتا نهر تانا بكينيا، حيث يزداد الصراع على استخدام الأراضي بين أورما وبوكومو تعقيداً بسبب حقوق الملكية المعقدة والمتداخلة مع أنظمة متزامنة للأراضي الخاصة والعامة والمشتركة، وحقوق مختلفة في الوصول والانتفاع والإيجار والتملك لهذه الأراضي. هذا يجعل من الصعب إدارة الصراعات بين الرعاة والمزارعين، بينما يطالب البوكومو بالأرض على طول ضفاف النهر لممارسة الزراعة، يريد الأورما ممراً إلى النهر. في ظل غياب الترتيبات الواضحة، يمكن أن تندلع أعمال العنف بشكل متكرر. بالإضافة إلى الصراعات عبر الحدود الكينية الإثيوبية من جنوب إثيوبيا إلى شمال غرب كينيا، إذ يتحرك الرعاة الإثيوبيون جنوباً للبحث عن موارد المياه وأراضي الرعي، وتتصاعد التوترات مع الرعاة والصيادين الكينيين. وتعد منطقة وادي أومو السفلى وتركانا عبر الحدود الكينية الإثيوبية موطناً لعدة جماعات رعوية مثل المرسي ونيانجاتوم وداساناش والميريل وتركانا، وتشترك هذه الجماعات في ماض اتسم بقتال متقطع ولكنه متكرر على موارد الرعي الأساسية. في ظل ارتفاع درجات الحرارة وموجات الجفاف في المنطقة بشكل مستمر، وحدثت منافسة شديدة على موارد المياه وأراضي الرعي بين عامي 1989 و2011، ونتج عن الصراعات بين جماعات نيانجاتوم وداساناش وتركانا أكثر من 600 حالة وفاة. وتسببت مشاريع السدود على نهر أومو جنبا إلى جنب مع تناقص كمية المياه على نطاق واسع للزراعة، بتقليل تدفق المياه في اتجاه مجرى النهر وأراضي الرعي للمجتمعات المحلية، وتقليل حجم بحيرة تركانا. واجهت حكومة كينيا وإثيوبيا صعوبات في التعامل مع الصراعات الداخلية أو تحسين الظروف المعيشية للرعاة في منطقة أومو السفلية تركانا. 3. تنامي نشاط الجماعات المسلحة. استغلت الجماعات المسلحة وفي مقدمتها حركة الشباب الإرهابية تداعيات التغير المناخي لتعزيز عملياتها في التجنيد، واعتمدت على مجموعة متنوعة من التكتيكات لتجنيد المقاتلين وتعزيز نفوذها، من خلال القيام ببناء القنوات لجعل المزارعين المحليين أقل اعتماداً على هطول الأمطار، وخلق غياب استجابة الحكومة فراغاً أمنياً في معظم أقاليم الصومال، حيث تدخلت هذه الحركة لتقديم الدعم والحوكمة البديلة للمجتمعات المحلية، وأيضاً الدعم الاقتصادي للمجتمعات التي تأثرت سلباً بصدمات سبل العيش المرتبطة بالتغير المناخي. ويتضح ذلك من خلال 4. استغلال أزمات الجفاف. تساهم حركة الشباب في المشكلات البيئية من خلال الاعتماد على تجارة الفحم غير المشروعة كمصدر للتمويل، ويتم تدمير غابات الأكاسيان مع تسريع وتيرة إزالة الغابات والتصحر. ولا تتأثر الحركة فقط بالآثار السلبية للتغير المناخي، بل تساهم في إحداثه. ومن الأمثلة الرئيسية على ذلك مساعيها لإزالة الغابات، والتي دعمت تجارة الفحم حتى أواخر عام 2019. ولهذا السبب، فرض مجلس الأمن الدولي حظراً على تجارة الفحم في الصومال. ومع ذلك، قبل تنفيذ هذا التشريع، تم تدمير ثلث الغابات في جنوب الصومال لشحن الفحم النباتي إلى منطقة الخليج العربي، ومرت هذه الشحنات عبر ميناء كسمايو. وقدرت عائدات ميناء كسمايو وميناءين آخرين تديرهما حركة الشباب على أنها ربحت ما بين من 35 إلى 50 مليون دولار سنوياً. ويتمثل أحد الشواغل الرئيسية في أن حركة الشباب قد أدركت أن مستوى انعدام الأمن البيئي يصب في مصلحتها لتعزيز مسارات نفوذها. تستغل الحركة حالة التنافس بين الجماعات الرعوية على إمدادات المياه الشحيحة من خلال التحكم في موارد المياه، وتطالب بضريبة الوصول إليها، وتعمل على تحويل معضلة انعدام الأمن الغذائي إلى أداة تستخدمها في توليد مشاعر مناهضة للحكومة الصومالية وخلق فراغ سياسي لتحقيق أهدافها. نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية وعدم امتلاك القدرة على شراء الطعام، كانت المجاعة فرصة لتجنيد المزيد من السكان المحليين. 5. تسليح موارد المياه. وصف ماركوس كينغ العلاقة بين الإجهاد المائي الناجم عن التغير المناخي وبدء العنف من منظور دورة صراع المياه في الصومال، إذ أدت عوامل الإجهاد المائي مثل ارتفاع درجة الحرارة وندرة المياه والطقس المتطرف واستنفاد المياه الجوفية إلى تداعيات سلبية، وتضعف الصدمات المناخية من قدرة الدولة على الاستجابة. نتيجة لهذه الضغوط، تعاني المجتمعات المحلية من تدهور سبل العيش، يصاحب انخفاض إنتاجية النظم الزراعية، والهجرة البيئية الجماعية الداخلية والخارجية. وعليه، استفادت حركة الشباب من حالة الإجهاد المائي لتسليح المياه بطرق مختلفة، اعتماداً على قدراتها وديناميات الصراعات الداخلية المستمرة في الصومال، من خلال استخدام المياه كسلاح استراتيجي وتكتيكي أو كوسيلة لإرهاب السكان المحليين وإكراههم وتدمير البنية التحتية لإدارة المياه، وتسمم الآبار لابتزاز المزارعين المحليين. وعمدت الحركة إلى تسليح سيطرتها على الموارد المائية الشحيحة في حوض نهري جوباشبيلي، وهو من المناطق القليلة ذات التربة الخصبة، وتعتمد الصومال عليه بنسبة كبيرة برغم أن 90% من تدفقاته تأتي من إثيوبيا. وأثبتت الحركة قدرتها على استغلال ضغوط الموارد الطبيعية والتوترات بين العشائر لتنامي مسارات نفوذها بطريقة تنذر بحروب المناخ المستقبلية. 6. عرقلة وصول المساعدات الإغاثية. عملت حركة الشباب على عرقلة وتقييد وصول معظم المساعدات الإنسانية من قبل المنظمات والوكالات الإغاثية خلال ذروة جفاف عامي 2011 و2012، وأثبتت قدرتها في استغلال التوترات العشائرية المحلية من خلال استقطاب الدعم من المشردين داخليًا المنفصلين عن شبكات القرابة التقليدية والدعم الأسري. كما استغل مقاتلو الحركة عمدًا افتقار الحكومة الصومالية للاستجابة بفاعلية للكوارث المناخية، وسد فجوات الحوكمة الحرجة عن طريق توفير الخدمات والمواد الإغاثية في حالات الطوارئ وإنشاء لجان الجفاف في أعقاب النقص المتتالي في هطول الأمطار عام 2017، لتنسيق عمليات الإغاثة في العديد من المناطق الإدارية في مختلف أنحاء البلاد، وساعدت الاستجابة للأزمات البيئية في زيادة شعبية حركة الشباب. 7. أمنة المبادرات البيئية واضطراب مهام بعثات حفظ السلام. أصبح البعد البيئي عنصرًا رئيسيًا في العلاقات الدولية والدراسات الأمنية، حيث إن التقييم الشامل للأمن في الدول النامية، وتحديدًا الدول الإفريقية، غير كاف بدون تقييم ومراعاة الآثار الاجتماعية والاقتصادية التي تسببها ندرة الموارد والتغير المناخي والكوارث الطبيعية. وعلى الرغم من المشكلات المنهجية المختلفة لتأثير التغير المناخي على الصراعات الداخلية والاضطرابات الاجتماعية، حيث تولد ندرة الموارد المتجددة آثارًا اجتماعية مثل انخفاض إنتاجية الزراعة والهجرة وإضعاف مؤسسات الدولة، والتي بدورها تغذي أنواعًا متعددة من الصراعات، يمكن أن يكون لوفرة الموارد غير المتجددة تأثير مباشر على الاقتصاد والنظم السياسية داخل الدول، حيث تقدم دول منطقة القرن الإفريقي شرحًا كافيًا للعلاقة بين ندرة الموارد وانعدام الأمن، وغالباً ما تعتمد هذه الدول على قطاعات شديدة التأثر بالتغير المناخي مثل الزراعة والرعي. ونتيجة لذلك، تؤدي تأثيرات التغير المناخي إلى انعدام الأمن وزيادة مستويات العنف مثل عدم الاستقرار السياسي وإضعاف هياكل الحوكمة وتراجع الأداء الاقتصادي. وعلى جانب آخر، يتم النظر إلى مواجهة التغير المناخي من خلال عدسة ضيقة لتهديدات الأمن القومي للدول، حيث إن الاستثمار في الحلول المناخية من خلال تمويل سياسات التكيف سواء ثنائية أو متعددة الأطراف، يمكن أن يرتبط بشكل متزايد بالجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب، وليس كضرورة قائمة في حد ذاتها، وقد يضر هذا الاتجاه بالعديد من جهود عمليات بناء السلام والمساواة بين الجنسين وحقوق الإنسان، أو استخدام مبادرات العدالة المناخية وعمليات بناء السلام البيئي ضمن جهد أمني أوسع للتصدي لخطر الجماعات الإرهابية، ولا بد من تعزيز الاستراتيجيات المشتركة لمعالجة القضايا الأمنية والمناخية. ومنذ نهاية الحرب الباردة، كان هناك توسيع لمفهوم ونطاق الأمن القومي ليشمل قضايا الأمن غير التقليدي مثل الهجرة القسرية للسكان، والإرهاب، والأوبئة، وانعدام الأمن الغذائي، وآثار التغير المناخي، بهدف جعل هذه التهديدات غير العسكرية جزءاً لا يتجزأ من خطاب وسياسة الأمن القومي، التي تأخذ في الاعتبار التهديدات البيئية كرد فعل على النهج التقليدي المتحور حول أمن الدولة. واتصالاً بالسابق، يشكل التغير المناخي وتداعياته الأمنية ضغوطاً كبيرة على بناء السلام في الصومال من خلال 4 مسارات مترابطة: تدهور سبل العيش، والهجرة المناخية، وأنشطة الجماعات المسلحة، والسياقات المحلية، حيث تستغل حركة الشباب نقاط الضعف المناخية لاكتساب مزيد من النفوذ. وأقر مجلس الأمن الدولي عام 2018 بالآثار السلبية للتغير المناخي والتغييرات البيئية والكوارث الطبيعية من بين عوامل أخرى تؤثر على استقرار الصومال، وتم الاعتراف من قبل المجلس بالصلة الوطيدة بين الأمن والمناخ عام 2021 في ظل تحديات التغير المناخي والضغوط البيئية العابرة للحدود. كما يفرض التغير المناخي تحديات خطيرة على بعثات بناء السلام الحالية والمستقبلية مثل بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة للصومال أنسم. وتصاعد الصراع في الصومال على مدى 3 عقود بفعل سلسلة من موجات الجفاف الشديدة وتداعيات ذلك على عملية بناء الدولة في الصومال وعرقلة تنفيذ مهام البعثات. ولذا هناك ضرورة دمج اعتبارات التغير المناخي في آليات التحليل والتخطيط واستراتيجيات الوقاية والوساطة وبناء السلام. وكانت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة للصومال أول بعثة ميدانية للأمم المتحدة تنشر قدرات مخصصة للأمن المناخي لتقييم المخاطر الأمنية المتعلقة بالتغير المناخي، ووضع استراتيجيات مناسبة لإدارة المخاطر المناخية. خاتمة: سيستمر التغير المناخي والتدهور البيئي في إطالة أمد الصراعات وتصعيد وتيرتها، ويقوض جهود عمليات بناء السلام، ويزيد من الضغط على أنظمة وهياكل الحكم الضعيفة، والمؤسسات اللازمة لبناء القدرة على الصمود مع التغير المناخي، ويعمل على تقويض التماسك الاجتماعي للمجتمعات المحلية، ويعرقل مهم قوات الأمن من الحفاظ على الأمن في المناطق المتضررة. وتصبح الدول الهشة الأقل استعداداً للتعامل مع تداعيات الطقس القاسي والكوارث المناخية عالقة في دورات من العنف يغذيها التغير المناخي. ولا بد من الاستثمار في القدرات المحلية والوطنية كشرط ضروري لاستدامة السلام، حيث تعتبر المرونة المجتمعية ضرورية لتحمل الصدمات والضغوط المرتبطة بالتغير المناخي. ويجب أن تأخذ برامج التكيف مع التغير المناخي وبناء السلام البعد البيئي في الاعتبار لتقليل احتمالية نشوب الصراعات. لذلك، يعتبر النهج المتكامل لتحقيق وتعزيز بناء السلام البيئي، الذي يربط بين الأولويات الإنسانية والإنمائية والبيئية، ضرورة لدمج اعتبارات الأمن المناخي في الخطط التنموية وتعزيز تدابير التنمية الإنسانية والممارسات المستدامة بيئياً وتحديد الفجوات للتدخلات المستقبلية في ظل القدرة التكيفية المحدودة لدول المنطقة على إدارة التحديات المشتركة لمخاطر الأمن والتغير المناخي، فضلاً عن ضرورة دمج المؤسسات العرفية والإدارة المحلية في آليات بناء السلام من أجل دعم الأمن ومصالح الدولة على المستوى المحلي، ودمج الاعتبارات المناخية في مختلف القوانين وسياسات الحكم المحلية، ومشاركة الجمهور في صنع السياسات البيئية. وتقع المسؤولية على عاتق حكومات المقاطعات لتطوير آلياتهم الخاصة لإدماج التغير المناخي في سياساتهم القطاعية، وإعطاء الأولوية للتغير المناخي في عملية تخطيط التنمية، وتعزيز المرونة المجتمعية والقدرة على التكيف مع التغير المناخي، ودعم مشاريع التنمية المجتمعية المستدامة للفئات الضعيفة، والتحويلات النقدية المقدمة ضمن برنامج شبكة أمان الجوع وضمان الوصول إلى الغذاء الكافي لمستحقيه، وتوفير خط ائتمان لحالات الطوارئ يسمح للحكومات بالوصول العاجل إلى الأموال في حالة وقوع الكوارث المناخية، وإتاحة الحوار المجتمعي حول إدارة الموارد الطبيعية والاستفادة من الخبرات المحلية. كما تلعب برامج الحماية الاجتماعية دوراً إيجابياً في تعزيز سبل العيش وإدارة المخاطر في ظل الآثار السلبية للتغير المناخي، ولا سيما على القطاع الزراعي باعتباره مصدرًا رئيسيًا لسبل عيش المجتمعات المحلية. وهناك ضرورة إدخال تدابير استباقية للأمن الغذائي مثل برنامج شبكة الأمان الإنتاجية لسد فجوة الجوع والمساعدات الغذائية الطارئة، واستراتيجيات بناء الادخار الوقائي Precautionary Safing لمواجهة التغيرات الطارئة. بشكل عام، تتمتع معظم دول المنطقة بقدرة منخفضة على التكيف مع التغير المناخي، ويجب أن تؤخذ المبادرات البيئية في الاعتبار في حل وإدارة الصراعات، وتعزيز المبادرات المحلية لبناء القدرة على الصمود وتحسين الظروف المعيشية في الدول المتأثرة بالصراع، من خلال الاستثمار في برامج المرونة المجتمعية والتأهب للجفاف، ودور الابتكارات الواعدة في قطاع الزراعة في المناطق القاحلة وشبه القاحلة، لتقليل الاعتماد على مصادر الأمطار وتعزيز القدرة على الصمود، وتسهيل إمدادات المساعدات الإغاثية الطارئة. ولا بد من تبني نهج متكامل لكل من آليات حل الصراعات وتعزيز السلام والعدالة البيئية ودمج التدخلات التنموية والإنسانية مع المخاوف الأمنية، من خلال المعاملة العادلة لجميع الأفراد فيما يتعلق بالقوانين واللوائح والسياسات والقرارات البيئية، وضمان عدم الخلط بين تمويل التكيف مع التغير المناخي والمساعدة الإنمائية، وتعزيز مسار التنمية منخفضة الكربون والتحول لاستخدامات الطاقة النظيفة. وبدلاً من التركيز على التهديدات التي يشكلها التدهور البيئي، يمكن استغلالها لصنع السلام البيئي من خلال الجهود التعاونية لإدارة الموارد الطبيعية كوسيلة للتغلب على حالات انعدام الأمن والتوترات السياسية وتعزيز بناء الثقة بين الأطراف المتنازعة، وإعادة النظر في القضايا البيئية، فيما يعرف بتهديدات الأمن غير التقليدية وعملية الأمنينت للقضايا البيئية. وفي ظل إمكانية التنبؤ بمستقبل التغيرات المناخية باستخدام التكنولوجيا المتقدمة، يمكن التنبؤ بالتحولات التي ستشهدها خريطة الصراعات في المنطقة، ومن ثم يمكن تصميم استجابات استباقية تقلل من أضرار هذه التحولات، ومن أجل التقليل من الآثار السلبية للصراعات التي تسبب فيها التغير المناخي، يتعين على كافة الأطراف المعنية بتسوية الصراع التدخل عبر ثلاثة مسارات متقاطعة، هي احتواء الأضرار البيئية المسببة للصراع، والتكيف مع المتغيرات البيئية الجديدة، واستعادة الأوضاع البيئية الطبيعية، ولكن يتمثل أحد التحديات الرئيسية أمام تحول اقتصادات دول المنطقة نحو تنمية منخفضة الكربون وقادرة على التكيف مع التغير المناخي في الوصول إلى التمويل المستدام لدعم سياسات التكيف.